إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نأخذ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع ليس في تسلسل شرح العقيدة الطحاوية، وإن كان هو أيضا للشيخ البراك حفظه الله. الموضوع يعني ما قاله الشيخ البراك نشرها على موقعه، يعني قد تدعو الحاجة إلى تذكرها في هذا الزمن، وهي تعليق حول إنشاء أول جامعة سعودية مختلطة. طبعا نحن هنا في مصر نعيش مساوئ الاختلاط، ونعيش الصحوة تعيش معركة مع دعاة التغريب والعلمانية ودعاة الاختلاط منذ زمن بعيد، والأمر ليست مسألة وطنية ولا قومية. فالمسلم يحب الخير أن ينتشر في كل مكان، ولذلك كنا دائما نغبط المجتمع السعودي على البقية الباقية عنده من الالتزام، لا سيما في جوانب المرأة والعلاقة بين المرأة والرجل وشيوع الحجاب وإلزام النساء به والحرص المسؤولين هناك على عدم الاختلاط إلى غير ذلك. قد يكون هناك كل مجتمع فيه انحرافات، وكما ذكرنا مرارا المسلم يتمنى لكل مجتمعات المسلمين أن تتمسك بما عندها من خير وأن تزيد فيه وأن تترك ما عندها من انحراف. في الواقع أن الحرب على بلاد المسلمين حرب شاملة لا تفرق بين بلد وآخر إلا في التكتيك، بمعنى أن الأعداء لديهم قدر من الصبر بحيث أنه يستطيع أن يعطي أو يطلب من كل بلد ما يتناسب مع وضعه، على أن يكون الجميع يسير في اتجاه واحد، واتجاه التغريب والعلمنة. فلذلك المعارك التي تشاهدها أو تراها في السعودية الآن في بعض القضايا، لا سيما قضايا المرأة وغيرها من قضايا، حتى الكلام على تحكيم الشريعة إلى غير ذلك، مع أن الشريعة حتى الآن بحمد الله فيما يتعلق بالنظام القضائي مطبقة في السعودية، ولكن نفس الشبهات التي أثيرت حول تطبيق الشريعة التي أثيرت في مصر في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي تثار الآن عندهم، ويحاولون الكلام على وحشية تطبيق الحدود إلى غير ذلك، ويجدون للأسف ما من مجتمع إلا وفيه من هو مستعد لأن يبيع دينه وعرضه لحفنة من الدولارات أو للقب يقال إن هذا قائد التحرير وقائد التنوير. فلا يعدمون في أي مجتمع من ينتسب من كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هذا الوصف سبحان الله وصف في غاية الدقة وفي غاية البلاغة، ينطبق على دعاة التغريب في مصر، دعاة التغريب في السعودية، دعاة التغريب في الكويت، دعاة التغريب في كل بلاد المسلمين هم هذه العينة العجيبة من البشر الذين لا يتورعون عن شيء. حتى البلاد اليابان وغيرها عندهم دين وثني يقولون يتمسكون به من باب أن هذه شخصياتهم المميزة، ولا يوجد من يتهمهم بالتطرف ولا بالتزمت ولا بالرجعية، مع أنهم يعترفون بأن دينهم ما هو إلا دينا وثنيا، ولكن ورثوه عن آبائهم والناس تحترم هذا الدين إلى غير ذلك. هؤلاء ينتمون لدين مقتدى زعمهم أنهم مؤمنين به، أنهم يؤمنون أنه من عند الله لا يقبل التحريف ولا التبديل، ومع ذلك يخرجون على شريعته، وحتى لا يتأسون بغيرهم ممن تمسك بما وجد عليه قوم من باب أن هذه خصائص قومه أو ثقافة قومه أو تراث قومه، وهو يبيع كل شيء. ذلك العجيب وزير الثقافة المصري كان مرشح ليكون مدير اليونسكو ولم يختاروا، وكان من ضمن أسباب الاختيار اللي حلله لماذا رفضت الدول الكبرى اختياره، قالوا أنهم يريدون من يمثل حلقة وصل بين الحضارات، وهذا رجل لفظ حضارة قومي وتنكر لتراث قومي، فهو أسوأ من يمثل ذلك، لن يرضوا به، لا يكون عند المسلمين شخصية محروقة. يريدون من يقول كلاما حسنا حاصله في النهاية هو التغريب، ولكن يريدون على الأقل من يكون لديه قدر من الاستعداد أو يكون لدى الناس قدر من القبول إلى تصديقه إذا ادعى أنه يريد إصلاح أو يريد كذا أو يريد كذا. فصول المعركة تتكرر هي نتكلم في سلسلة إعجاز القرآن وعظمة القرآن، ونقول المعركة اللي كانت من 50 سنة في مصر حول القرآن وعظمته وإعجازه وعظمة تشريعاته بتكرر أيضا الآن في مصر بعد ما رحل رموز الذين تصدوا لدعاوى التغريب وأوقفوا طيار الطعن في القرآن عند حده بأنواع من الدراسات العظيمة التي أسكتته. فلما وجدوا أن الساحة قد خلت وظنوا أن القضية غير معني بها الآن أعادوا نفس الكلام وربما ببجاحة أعلى قضايا في المقابل أيضا تصدر المعركة إلى بلاد المسلمين الأخرى. الآن الكلام على تحرير المرأة وحرية المرأة اللي كان أيام قاسم أمين في مصر بيتعاد تاني في السعودية أو في غيره، ودائما للأعداء يعني حيل، هي حيل الشيطان، وإن الشيطان حيلته الرئيسية إنه لا يوجد حد أعلى لمطالبه، يريد الكفر البواح بل والكفر والصد عن سبيل الله، وبالتالي إعطاؤه التنازل له أو لأوليائه عن أي مساحة لا يعني انتهاء الحرب، بل يعني أنها ستنتقل إلى المطالبة بغيره، ولا حد أدنى لمطالبه، بمعنى إن كان لا يمكن إلا تحريك المسألة ولو تحريكا يسيرا فالشيطان لحوح بطيء اليأس. تصور كتاب قاسم أمين اللي بيعتبروا إلى الآن دعاة تحرير المرأة دستورهم، كان بيتكلم في مسألة الوجه والكفين، طبعا بتوع تحرير المرأة الآن مش عايزين حتى يعني كان في مسمى معرفش الناس فاكرها دلوقتي ولا لا، كنا بنقول الحجاب البريوني على الحجاب اللي هو مذكرش، صار الآن الحجاب البريوني ده حاجة عالية جدا يعني، واحنا بنقول ما بيتنزلوش يعني، الأول كان يعني مجرد ان الخمار يبقى طويل بس يبقى في نقوش وربما في حزام في الوسط، انا عاد نقول يعني ده كده ليس ستر العورة في قدر من التجسيم، الان صار ان ممكن تجد امور فيها تجسيم فاحش واللي لابسينه وفاكرينه حجاب. القضية ان المعركة ابرز اسلحتها ان المطلوب اي تحريك، المطلوب اي تنازل، واعظم انواع التنازل في قضية المرأة ما اصطلح على تسميته بالاختلاط، وخطورة الامر ده ان كلمة اختلاط يعني ان يوجد رجل وامرأة في مكان واحد، فغالبا ما يجد الاعداء نوع من انواع مجال للأخذ والرد، إن توجد المرأة والرجل في الإسلام في المسجد، يوجد الرجل والمرأة في الحرب والغزوات، يوجد الرجل والمرأة، فلماذا تريدون أن تفصلوا أنتم الرجال عن النساء؟ وده الكلام اللي بيتقال هناك دلوقتي، واللي نجح به العلمانيين إنهم ينشئوا أول جامعة مختلطة في السعودية ويفاخروا بذلك أيام فخر، تنفق أموال المسلمين الطائلة على هذه الجامعة، وهم لا يريدون أن يوجد أبدا نموذج مثال في الوقت. سبحان الله، اليوم في بعض الجرائد جريدة المصريون الإلكترونية على الإنترنت تنقل أن البرلمان في فرنسا يناقش قانون، مشروع قانون بالإخصاء الكيميائي لمن يتكرر منهم عملية الاغتصاب. فرنسا قمة الفجور والإباحية، والزنا هناك كثقافة شعب مباح، بمعنى إن ما من إنسان يريد أن يحصل على صديقة إلا وسيحصل عليه، صديقة لا يدفع لها، هي أو يبحث عن صديقة أو تبحث عن صديق. الزنا بأجر متوفر ومقنن ومعلن، ومع ذلك يشكون من الإيه؟ من الاغتصاب. فقالوا إن ما في لا فائدة، الرجل عندهم ناس سجلتهم الاغتصاب، يغتصب ويسجن ثم يخرج فيغتصب. قالوا هؤلاء لا حل لهم إلا الإخصاء، ولأن هم ناس متحضرين فيما يزعمون، ما عندهمش قطع، فيقولوا إخصاء كيميائي زي يجي في الإعدام يقولوا إعدام كهربائي، كأن هم كده خلاص ما شافوش دم يبقى خلاص. دي عقلية الرجل الأوروبي عموما، وناس كتيرة بتأيد هذا القانون، والبعض بيقول لا احنا نخير التعبير كده بالضبط، قول احنا نحاول نخلي نرغب من اتهم في الاغتصاب بان يعرض عليه ويرغب في ان انت رجل، يقول اذا كنت لا تتمكن من ضبط نفسك اذا خلوت بامرأة فعلاجك هو الاخصاء الكيميائي. يبقى إذن المسألة مش كما يقول الأعداء إن الكبت، فيش كبت في فرنسا أظن، المسألة مش كبت، المسألة إنه إذا خلى رجل بامرأة. سبحان الله، الحديث يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. هو التعبير بالضبط كده لأحد الاقتراحات، ناس بتقول مجرد إن يتكرر من إنسان اتهامه في اغتصاب يخصى، في بيقولوا يرغب ان علاجك يقول له انت مريض، مرضك انك لا تضبط نفسك عند الخلوة بالنساء. هو ده مش مريض، هو المرض في المجتمع اللي يعني عمي عن الفطر. طبعا الاختلاط لا يلزم أن يكون خلوة، ولكن احنا بنرى والتجارب موجودة، الجامعات المختلطة وأماكن العمل المختلطة قد تؤدي إلى الخلوة أو ما يشبهه، والجامعات المختلطة ومواعيد الدراسة التي قد تطول، وقد يوجد مجموعة صغيرة من الطلبة يطلب منهم الحضور ليلا أو يكونوا يعدون مشروع مشترك كما في بعض الكليات العملية، وكل دي وسائل تؤدي إلى الاختلاط الذي يقترب من حافة الخلوة أو يؤدي إلى الخلوة. والمسألة ليست مسألة كت كما دائما يقولون، تقول لهم المفاسد يقولوا علاجها ان انتوا اللي تبطلوا تقولوا حجاب، وانتوا اللي تبطلوا تقولوا غض بصر، سيبوا الناس تنظر تنهش في الاعراض وسيبوا سيبوا هتلاقوا. فالمشكلة مش منهم هم، مش من الاختلاط اللي هم بيدعوا اليه، ولا من الزينة التي تنزل كل امرأة لانها خلقت يحبب اليها الزينة بتاعته لها تنزل وتبيح لها يقول مش حجاب، لن نلزمها بالحجاب. طب ايه بديل الحجاب؟ تنزل كاشفة عن جزء من بدنها تفلة بلا تزين لا تطيق المرأة ذلك، ده هذا لا يكاد يوجد. انت لم تقول لا تتحجب، هو ما يظهر منها لابد ان يكون زينة، وده الواقع. وهما بيقولوا لا تتحجب فقط، وسائل الاعلام وشركات مستحضرات التجميل وكذا، وتجد تلاقي الاعلانات التي تعلق في الشوارع ليست فقط بتركز على انها كيف سينظر الناس اليها، ماذا سيشم منها الذي يركب بجوارها في وسيلة المواصلات. شوف اعلانات مزيل العرق ونحو ذلك، ان الثقافة التي تعطى هي ان المرأة يجب ان تراقب نظر الاخرين اليها، ماذا يشمون منها، ماذا يرون منها، ماذا وماذا وماذا. كل هذا تكريس لهذا الفساد. فعلى اي للأسف ان السعودية مبتلى بهذا الفريق اللي احنا بدأنا نبتلى به، اللي عنده طاعة ولاة الامور ان ينصحهم سرا، فلا يوجد اي اعتراض على اي شيء عليه ختم، ختم النسر او ختم السفين مش فرق، اي اعتراض عليه ختم تاخد انت ختم الايه الخروج، انت خارجي. طب يا اخوانا انكار المنكر كيف يتم؟ لك سرا. طب انت بتعمل السرا ده؟ ابدا، لان هو لا يصل الى من يسميه ولاة امور، ولو وصل سبحان الله تجد العجب العجاب، المدح والثناء. طب فين النصيحة؟ اقول لك سرا، اصل الكلام هيبقى متصور في التلفزيون فما ينفعش النصيحة. طيب امتى هتيجي؟ مش هتيجي. طب الناس، الجامعة دي وجدت على سبيل المثال، وخلينا على الناس البعيدة مش مشكلة ناخد راحتنا شوية، دول هناك عملوا هذه الجامعة، والدعاء اللي بيقولوا نصيحة ولاة الامور سرا، هب جدلا انهم راحوا نصحوهم سرا جدلا. طب الناس مش عايزين يتقال لهم لا ترسل ابنك ولا ابنتك لهذه الجامعة، لا سيما مع وجود غيرها مما هو غير مختلط، ودي الوحيدة المختلطة، خلوها يعني تكون بيتا للغربان. ما ينفع. طب مش ده يبقى نوع من انكار المنكر؟ لا، ده كده اللي يقول كده يبقى خارج. فاذا تمرر مخططات الاعداء والعلمانيين لا ليس عندهم الزام مسألة ولاة الامور، منهجهم بيقولوا انهم لازم النضال من اجل الحرية، اكتبوا في الجرائد والمجلات ويتكلموا في وسائل الاعلام ويضغطوا على ولاة الامور ويتسلطون على مراكز ويأخذون قرارات، وفي الآخر إن الختم يساوي عند كثير من الدعاء أنه يجب أن يسكت. وفي الواقع ممن لم يبتلى بذلك ولله الحمد العلامة البراك نبهنا على أكثر من مناسبة قال فيها كلمة الحق، حتى وإن لم يستجب هؤلاء ولا غيرهم، حتى وإن ظن لابد من إحياء هذا الأمر. نحن هنا لا ينبغي أن نكون بمنأى عن ما يحدث في سائر بلاد المسلمين، لا سيما إن كانت بلاد التأثير الثقافي المتبادل بينها وبين بلادنا عالي جدا. طبعا ما يتهم الدعوة السلفية بمصر أنها دعوة وهابية، الإسلام لا يعرف أشخاص ولا بلاد ولا جنسيات. هذه الدعوة التي يقال عنها دعوة وهابية سعودية جعلت في هيئة كبار العلماء علماء مصريين. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان من في عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس لجنة الإفتاء في السعودية، وكان مدرس في الجامعة الإسلامية. فإذا من يعني القضية، لا كانوا لما فعلوا ذلك كانوا محقين، كانوا مصيبين، لأنهم رفضوا التحزب تحت جنسية معينة. وحتى لو أنهم تحزبوا نحن لا نتحزب، الإسلام أن تقبل الحق. وهم هنا العجيب، طب الدعوة الوهابية دي دعوة سعودية أجنبية مش عاجباها، ويقولوا الحل في دعوة محمد عبده. طب مين أستاذ محمد عبده؟ جمال الدين الأفغاني، اسمه كده الأفغاني. شمعنا؟ عشان وافق الهوى. تاريخ مصر الحديث عندهم يبتدئ بحكم أسرة محمد علي، محمد علي التركي. فإذا ما يوافق أهواءهم، قاسم أمين ذو أصول تركي، لكن نحن نقول نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. علماؤنا هم كل ما من يلتزم بهذه الأصول، سواء كان من هذه البلاد أو من تلك أو من غيرها. أيضا اهتماماتنا تشمل كل المجتمعات، كما ذكرنا بالذات المجتمعات اللي فيها تبادل ثقافي عالي. بلا شك أن مصر تأثرت تأثرا كبيرا بأجواء ما يسمونهم بالدعوة الوهابية، وإن في وقت كان فيه صحوة في مصر يقودها محمد عبده، وهي صحوة ذات نزعة عقلية، تم تطهير هذه النزعة على يد أستاذ رشيد رضا رحمه الله تأثرا بالدعوة الوهابية. إذا نحن استفدنا من هذه الدعوة، ثم استفدنا من الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، في نفس الوقت استفدنا من العلامة الألباني اللي هو غير محسوب على الدعوة الوهابية وإن كان عالم سلفي كبير. ثم إن هذه الصحوة والكتابات التي تمت والدراسات التي تمت في قضايا المرأة وقضايا مناظرة العلمانيين وقضايا الاشتراكية والديمقراطية، هذه الأمور أثرت في الأجيال الجديدة من الباحثين والدارسين السعوديين. بل إن ما ذكرناه من معارك في قضية إعجاز القرآن ونحو ذلك، كل هذه الأمور تربى عليها الجيل الجديد من الدعاة في هذه البلاد. إذن التبادل الثقافي عالي جدا. نحن كنا نتأثر بأن العوام المصريين عندما يسافرون للسعودية للحج أو العمرة أو العمل يبهرهم صورة الفصل بين الجنسين. دعك من الحثالة اللي يتألم انه هو فاتته شهوته، تجد من فيه خير يقول هناك وجدت على الخير اعوانا، هنا اضطر انظر لزميلتي ضعيف انا امام قضية النظر، لكن هناك لا يفرض علي احد ان انظر وانا لا اريد ان انظر، فصار الفتنة اقل. يقول هناك استطيع ان اواظب على صلاة الجماعة، بل على الصلاة اصلا. ثم كثير من الناس إيمانه ضعيف، لو وجد إن وقت الصلاة بيقولوا له اترك العمل وروح صلي بيروح، في بيهرب ويحاول. إنسان مريض مرض بالغ، لكن في كتير جدا من إن هو مجرد إن هم يوفروا له الجو العام ويقولوا له ده وقت صلاة، لو محل اقفل، لو في مصلحة أو مكاتب إدارية اتركها، يجد الفرصة مواتية للصلاة. لا إذا اللي كان موظف على الصلاة هناك أو على صلاة الجماعة، أما يرجع قد يترك الصلاة أو يترك صلاة الجماعة. هو في وضع ضعيف لو وجد من يعينه على الخير قدر عليه، وإلا هو لا يقدر على الفتن. فكنا نجد بعضهم هناك نساء يسافر فيلزمنا بالحجاب، فإذا رجعنا التزمنا به، بعد ما زال الإلزام اعتدنا عليه. وده كلام نراه كثير، وقد يكون هؤلاء النسوة لم يلزمن بترك مشاهدة التلفاز ولا سماع الأغاني، البعض انظر محجبة وتفعل كذا. هذا عيب هذا المجتمع الذي لم يربي الناس على الخير، وعيب المجتمع هناك الذي رب الناس على جزء من الخير وترك الجزء الآخر، ولكن على الأقل استفادت خيرا وفعلت طاعة. فكما نقول مسألة في غاية الأهمية، لابد أن يكون لنا دور في مؤازرة العلماء السعوديين الذين ما زالوا يجهرون بالحق وما زالوا يقولون كلمة الحق، وهي كلمة يبقى أثرها مهما كانت ضعيفة. لا يلزم يعني ما الخروج الحقيقي أنه يبقى فيه نوع من أنواع المقاومة مما تؤدي إلى مفاسد، لكن هذه كلمة الحق ليست خروجا كما يتوهم بعض الدعاء هناك أو كثير من الدعاء هناك وبعض الدعاء هنا. وعل هؤلاء أن يتعظ، عل الذين يصدعون رؤوسنا ليل نهار مطالبين الناس أن يكفوا عن البقية الباقية من إنكار المنكر مجرد أن تبين للناس. لأن الأعداء، لا، إذا قلت لهؤلاء نحن نبين خطر كذا، قانون الطفل، قانون المشاريع، قوانين المرأة التي تخرج كل حين، المفاسد والمنكرات الموجودة، قل لك يعني احمد الله في مساجد وفي توزيع جوائز حفلات القرآن في ليلة القدر، وفي الأعداء لا يسكتون. إذا وجد أن الظروف مواتية لينتقل خطوة أخرى ضغط بكل، ووجود من يقول هذا حرام، مجرد هذه الكلمة ترعب الأعداء فلا يضغطون على بلاد المسلمين، لأنهم ينظرون يقيسون الأمور من كل الجهات، مدى تقبل الناس لهذا الكلام ومدى ومدى. الآن كما ذكرنا أنت هنا الاختلاط هو الأصل، والأعداء يرفعون رايات الانتصار لوجود جامعة واحدة مختلطة في السعودية. ما الفرق؟ الأعداء هم الأعداء، ولكنهم هنا يعرفون أن هذا أن الجامعة مختلطة في السعودية كان هذا أمر بعيد المنال جدا. لماذا؟ لرفض الناس، وإلا فأذنابهم من العلمانيين موجودين في كل مكان، الصحف والجرائد والإعلام بيطالبوا أن احنا نبقى زي الغرب، هؤلاء في مصر كما في السعودية كما في غيرها من البلاد، هم ولكن الفرق مدى تقبل الناس لهذا الأمر، كيف يتقبلون. فإذا ما استطاعوا أن تنشأ الجامعة بالفعل، وأن اللي بإيدهم القرار هناك يحسوا أن الناس ممكن تقبله، وأن هناك من سيرسل ابنه رغم وجود البديل، زي أول ما عملوا هنا المحاكم الشرعية بجوار المحاكم الوضعية، ليه خافوا الأول ينهار النظام القضائي؟ محدش يبعت، محدش يروح يتقاضى في المحاكم الوضعية، فبقوا الاثنين جنب بعض، كل ما يمر الزمان ويوجد ضعاف النفوس اللي يتحكم في قضية شرعية فيقضى عليه، فيقال له لو ذهبت لما يسمونه هم تخفيفا وتسمية للأشياء بغير اسمها القضاء المدني، القضاء الوضعي، سوف تحصل على حكم لك فيذهب، وهذا يذهب وهذا يذهب، إلى أن صارت هذا القضاء الوضعي يؤم. وكلام الشيخ أحمد شاكر حاول، ويكفيه أنه حاول، نعم لم يتم له ما أراد، نهى الناس عن إدخال أبنائهم كليات الحقوق. احنا بنقولش كده دلوقتي، ليه؟ الزمان اتغير، بنقول يدخل يجيب للناس حقهم الشرعي فقط، مش هيرضوا ان حد يقف امام القضاء الا ما يبقى معاه شهادة. الشيخ احمد شاكر كان بينهى عن ادخال ابناء مدرسة كليات الحقوق، وهذا في وقته كان هي الفتوى، كان بينهى عن الذهاب لهذه المحاكم الوضعية، ولكن ماذا حدث؟ وجود هذه بجنب ذاك خطوة، ثم بعد ذلك ألغيت المحاكم قيد اختصاص المحاكم الشرعية بالأحوال الشخصية ثم ألغيت تماما. وهكذا يقول الشيخ البراك في هذا البيان ومنشور على موقعي على الانترنت: حكم الاختلاط الذي يدعو إليه الكفار والمنافقون والذين يتبعون الشهوات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذه الدنيا زاخرة بالفتن التي يبتلى بها الخلق ليميز الله بها الخبيث من الطيب ويتبين من يكون أحسن عملا. ومن الفتن فتن الشهوات التي جبل الناس على محبتها، وأعظمها خطرا على الرجال فتنة النساء. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وغاية الرجال من النساء الاستمتاع بهن. هذا أمر لا ينكره عاقل، بالواقع دائما يتشدقون ويقولون النظرة البريئة والعلاقة البريئة. فإذا جئت كما ذكرنا إلى هم أنفسهم عندما يروجون لملابس النساء وأدوات تجميل النساء وروائح النساء، ماذا يركزون؟ أن المرأة مرصودة من الرجال. ده حتى أدوات تلميع الأحذية أعزكم الله يأتي فالإعلان يركز أن المرأة سوف ينظر حتى إلى حذائه من الرجل، والعكس بالعكس، الرجل يروج لملابسه وروائحه أنه ستنظر له النساء، وأنه إذا فعل كذا صار، وهكذا. فهذه غاية الرجال من النساء الاستمتاع به. قل: وقد أباح الله من ذلك ما لا بد منه لقيام أمر هذه الحياة ويحقق المصالح الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني النساء فتنة والأزواج سكن. دائما إذا ذكر النساء يذكرن فتنة، ولكن إذا كانت العلاقة من خلال الزواج كانت سكنا، وهذا المشاهد على أرض الواقع. قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد حرم الله تعالى تجاوز ما أباح إلى ما حرم، فحرم الزنا وأمر بحفظ الفروج. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. إذن خلق الله النساء ليكن أزواجا، هذه الحكمة من خلق الرجل والمرأة، أن يوجد زواج الذي يترتب عليه السكن. ومن عصى شرع الله وشرع الله يدلك على الحكمة من خلقه وعلى التوظيف الصحيح لمخلوقات الله، ويكون هناك استعمالات أخرى خلقها الله تبارك وتعالى فتنة وابتلاء. هذا وجود الرجل والمرأة خلق، خلق لكي يتخذ بعضهم بعضا أزواج، فمتى كان غير ذلك كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. فإذا هذه بداية القضية، وجد خلق الله الزوجين من وركب الشهوة ليوجد الزواج، ومخالفة الزواج بالعدول عنه إلى الزنا فيه ما فيه. فنهى سبحانه عن قربان الزنا، وهذا أبلغ مما لو قال ولا تزنوا، لا تقربوا، لا تقربوا الزنا، هذا من بلاغة القرآن. كل ما تقدر تبعد ابعد، مش مجرد ألا تفعل. وجاءت السنة ببيان أشهر ما يمكن أن يكون قربانا للزنا فنهت عنه، لأن السنة شريحة للقرآن. ومع هذا كل ما تراه أنه يقرب من الزنا يكون حرام، لأن أنت منهي عن القربان من الزنا. فممكن في بعض المجتمعات توجد أمور تقرب من الزنا لم تكن موجودة في المجتمع الآخر، فتكون محرمة بدليل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. أما ما يقرب من الزنا دائما وأبدا فنصت عليه السنة، يبقى الآية مجملة فصلتها السنة، فذكرت ما يمكن أن يعد اقترابا من الزنا فنهت عنه، فصار هذا شرح للآية، مع أنه ليس على سبيل الحصر، لأن يبقى لفظ الآية ولا تقربوا الإيه؟ الزنا. فمنه أخذ العلماء أنه كل ما كان يؤدي يخشى منه الفتنة فوق ما دلت عليه السنة يجب أن يكون إيه؟ محرم. لذلك العلماء في السعودية حتى الآن يفتون بحرمة قيادة المرأة للسيارة. طبعا جيوش الشيطان كثيرة، منهم ناس بيبقى لهم قدر من الدراية الشرعية، يقولوا طب هاتوا دليل، طب انتوا حرمتوا الخلوة وقلنا معاكم دليل، حرمتم المصافحة وقلنا معاكم دليل، أين تحريم قيادة المرأة للسيارة؟ وللأسف أيضا المعارك أحيانا لا يحسن إدارتها، لا تحسن إدارتها من قبيل الدعاء إلى الله، بمعنى أن الكلام ده لابد من بيانه. أما القول بأن أهل العلم أدرى إجابة لا تصلح، في قد لا تصلح أصلا، لا سيما في أزمنة الفتن، لأنه يقال هذا تشريع من عند أنفسهم إلى غير ذلك. وأهل العلم هناك بنوا الأمر على واقع، الطرق واسعة، وحتى داخل المدن الطرق أشبه بالصحاري، وكل يغلق سيارته داخلها المكيف لا يكاد يرى من جواره لو تعطلت السيارة بامرأة. انظر في بلادنا كيف لو تعطلت السيارة برجل لا يحسن التعامل معه، وغالب الرجال من غير الذين يمتهنون مهنة القيادة لا يجيد التعامل مع سيارته إذا عطلت، ولكن على الأقل بحكم كونه رجل يستطيع أن يضعها بجانب الطريق إلى أن يأتي من يصلحها له. فهذا تفعل المرأة، تستغيث برجال فيأتي هذا يريد أن يدفع معها السيارة، ومما يوجد حركة وتقارب، وربما وجد تلامس، وربما وربما وربما، مع أننا لا نقول بحرمة قيادة المرأة للسيارة في بلادنا، لأنه في النهاية الطرق مأهولة ويمكن تفادي هذا الأمر بأنه مجرد ما يحدث عطل إذا وقفت السيارة ونزلت تجد الناس يعرفوا أن في أزمة، إنما هناك الأمر في غاية الخطورة. وهكذا. فإذا نحن عندنا القرآن وكيف جعله الله، أنزله الله تبارك وتعالى صالحا لكل زمان ومكان. ولا تقربوا الزنا، ده لفظ مجمل عظيم، السنة تبين منه ويظل قابل لمزيد من البيان طالما انه عند العقلاء المصلحين الصالحين الذين لا يريدون ولا يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، فوجدوا ان شيئا ما يساوي انه قربان للزنا، يبقى هذا هو ما نهاهم ربهم ايه، هذا يدخل فيما نهاهم ربهم عنه. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فنهى سبحانه عن قربان الزنا، وهذا أبلغ مما لو قال ولا تزنوا. والنهي عن قربان الزنا نهي عن طرقه ووسائله وأسبابه المفضية إليه، وغلظ سبحانه تحريمه بأن أخبر خبرا مؤكدا بأنه فاحشة وأن سبيله سبيل سوء. يقول فدلت الآية على شدة تحريم الزنا من أربعة أوجه: الأول النهي عن قربان، الثاني وصفه بالفاحشة وهي الفعل المتناهية بالقبح، الثالث تأكيد ذلك بقول إنه كان، والتعبير عن الواقع بالماضي من باب الثبات والتأكيد، وصفه الرابع الوصف بأنه سبيل سوء. فدل ذلك أن الزنا من كبائر الذنوب، كما يدل على ذلك ترتيب الحد عليه جلدا أو رجما كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد اشتملت الشريعة على جملة من الأحكام المتضمنة لسد الطرق المؤدية إلى هذه الفاحشة، يبقى ابتداء خلق الرجل والمرأة من أجل الزواج، ما سوى ذلك هو الزنا وهو محرم، ولكنه لشدة تمكن شهوة الفرج من النفوس فاحتيج إلى أن يمنع الإنسان عن هذه الفاحشة وأن يوضع بينه وبينها سياج واقي وعدة حواجز. انظر الآن الناس الإجراءات اللي بيقولوها على إنفلونزا الخنازير، لما يدركوا خطر دنيوي تجد يقولوا إجراءات صعبة جدا. طب هو فين المطر المرض؟ دي وقاية، لأن الفيروس لما يكون موجود يصعب السيطرة عليه. أيضا في وقاية من الفواحش، ما يأتوا في أمر الدين الاستهتار بالأعراض، يقولوا أن لا إشكال في أن يتواجد الرجل والمرأة في مكان واحد، لا إشكال في أن لا تؤمر بالحجاب الذي يساوي تماما أن ترغب في التبرج الفاحش كما نرى أمامنا وكما يروج الدعاة هذه الفتنة وهكذا. فإذا ثم إذا وقع المحظور بكوا أو تباكوا. طبعا الأعداء لا يرون في الأمر محظورا أصلا، الأعداء بيطلبوا صراحة بإعطاء الحرية الجنسية، ولكن إن إذا وجد يعني من مازال يرى إن الزنا فاحشة ولكنه في ذات الوقت يدافع عن هذا الفحش أو عن الطرق المؤدية إليه، فيندم عندما يعني يفوت الندم. يقول وقد اشتملت الشريعة على جملة من الأحكام المتضمنة لسد الطرق المؤدية إلى هذه الفاحشة، فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمر المؤمنات بستر زينتهن وبضرب خمورهن على جيوبهن، ونهاهن أن يفعلن ما يعلم به ما يخفين من زينتهن. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نظر العين واستماع الأذن وبطش اليد ومشي الرجل، سمى ذلك كله زنا لأنه وسيلة إليه. ولا تقربوا الزنا اللي في القرآن، في السنة جاء لكي تشعر بأن كل هذه الأمور خطوة على الزنا، فجاءت بتسميتها إيه؟ زنا، من باب يعني تسمية الشيء بما يقول إليه، وهو إن لم يكن قد آل إليه مع واحد فقد آل مع الآخر، والشرع يسد الذريع على الجميع. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناه الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى. انظر إلى كلمة القلب يهوى ويتمنى، يرى أمامه فلا بد أن تنشغل مخيلته، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، هذا هو الزنا الحقيقي. يهوى القلب ويتمنى، فينال نظرة، يستمع، يلمس، وربما وقف عند هذا الحد وربما تجاوزه. يقول وليس قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة تقريرا وإباحة، بل هو خبر عن الواقع، كقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد سميت هذه الأفعال زنا لأنها تؤدي إليه، وقد أجمع العلماء على تحريمها، ونهى الله نساء نبيه عن الخضوع في القول، هناك نهي عن إبداء العورة، عن كشف العورة، نهي عن النظر، والبعض بيتحزلق، وللأسف أخذ ذلك عن بعض الدعاء غفر الله له. أحد الدعاء قال في تقرير إباحة كشف الوجه والكفين، قال إن الأمر بغض البصر لابد يكون في شيء مكشوف ينظر إليه، وإلا لما كان هناك مجال للأمر بغض البصر، وهذا أمر عجيب. مسألة ستر الوجه والكفين هل هو واجب أو مستحب مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الاحتجاج ده في غاية العجب، لأنه لا يمنع أن يأمر الشرع النساء بالحجاب ثم يأمر بغض البصر. لماذا؟ لأن هناك من لن تلتزم، هناك من ينكشف عنها ثوبها دون أن تدري. والعجيب أن اللي بيقول الكلام ده عاش في زمن اللي احنا عايشين فيه ده، اللي فيه النساء يلبسن ما يراه، فإذا سأله سائل أنا أسير في الشارع وأجد من تلبس كذا ومن تكشف أكثر مما تستر، يقول له غض بصرك. إذن لما من أين يأمره بغض البصر؟ بهذا الدليل. يبقى الأمر بغض البصر كان إيه مجاله؟ لا يلزم أن يكون هناك شيء مكشوف، لكن الأمر بغض البصر أو لا يلزم أن يكون هناك إباحة لشيء مكشوف، ولكن الأمر بغض البصر لأنه سيحدث من لا تستر عورته، إما اختيارا أو بغير اختيار. فجاء العلمانيين فطوروا الأمر، كأن المرأة لها أن تتعرى حتى على شواطئ البحار ويقال له غض أنت بصرك، لا بأس، ولكن أنت كداعي. هذا العلماني وهذا المدافع عن الشواطئ وهذا أنت تدعو إلى ماذا؟ نعم، لو جاء رجل واشتكى مما يراه في الطرقات. لا لا إجابة إلا غض بصرك، استعن بالله على ذلك. لكن لماذا عصرتم الأمور علي وأنتم تعلمون يقينا أن في قطاع عريض لن يستطيع أن يغض بصره، لدرجة كما ذكرنا في فرنسا يريدون أن يخصوهم لأنهم لا يتحكمون في أنفسهم. ثم هذا الذي يدعو النساء إلى العري ويقول للآخر غض بصرك، هل كان إذا كان عاقلا أن يدعو النساء إلى الستر؟ وحتى مع ستر النساء سيبقى هناك شريحة ولكنها قليلة ممن بلغ بهم مرض الشهوة مبلغا عظيما، هؤلاء تزجرهم الحدود، فلا هم يريدون أن يأمروا النساء بالستر ولا هم يريدون الحدود، وإنما يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. إذن فالأمرين متكاملين، الأمر بستر العورة والأمر بغض البصر، وكلاهما يكمل الآخر. فوق هذا نهى الله نساء نبي عن الخضوع في القول، وهو تليينه وترقيقه في مخاطبة الرجال، وأمرهن بالقرار في البيوت، ونهاهن عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى. قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا يعرف بالتنبيه بالأعلى على الأدنى. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتقى النساء، ثم إنهن محرمات على المؤمنين إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سموا أمهات المؤمنين، ومع هذا قيل لهن فلا تخضعن بالقول. سبحان الله، قلنا من إعجاز القرآن ومن عظمة القرآن أن فيه رضوض على شبهات لم تكن مثارة في زمن نزول القرآن. عندنا شبهة الصداقة البريئة والقلب الأبيض والكلام الذي لا وجود له، والقائل به هو أول من يعلم ذلك. أفلامهم ومسلسلاتهم وقوانينهم وإعلاناتهم كلها تقول غير كده. هل هذه البراء لو كان يؤذن لأحد في شيء من ذلك لسلامة صدر أو طهارة قلب لكان أولى الناس بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه الذين التي هن أمهاتهم في حكم أمهاتهم من حيث حرمة نكاحهن. يبقى إذن النهي عن الخضوع بالقول، قارن بين الكلام ده وبين الاختلاط. قلنا كلمة الاختلاط دي كلمة فضفاضة، فهيقولوا يعني ممنوع رجل وامرأة يتواجدوا في مكان، نقول لا انت بتجدهم في عمل 8 ساعات او في دراسة في غرفة مغلقة فصل كان او مدرج او غير ذلك، وتربي النساء على انه لابد من الخضوع بالقول. الاتيكيت كده لابد ان ترقق، ولو انها لم ترقق صوتها تجد نفسها نشاذ بين صواحبتها. إذن هي حزمة متكاملة من الفساد يقدمها هؤلاء، لا يكتفون بجانب دون آخر، فيوجد الرجل والمرأة فترة طويلة تقتضي خطاب، تقتضي المعرفة المباشرة، وكثير هذا يقرأ صفحات الحوادث، يقرأ أبواب الاستشارات اللي توجد في الجرائد، وكيف ان الأزمات العائلية منبعها المرأة العاملة التي تمكث مع صاحبها في العمل وزميلها في العمل 8 ساعات. يكون هناك الوجه في الوجه والحاجة الى قطع الوقت، بينما لا ترى زوجها إلا سويعات تحتاج أن تصنع الطعام وتضع الطعام وكذا وكذا، فلا تجد رجل تأنس إليه إلا زميله، بينما تجد نفرة معه. وهو الآخر يفعل ذلك مع الزميل. ويوجد هذا بدرجات متفاوتة، منها ما يصل إلى حد الزنا، وإذا كانوا لا يعلمون عندهم سجلات الجرائم وعندهم أبحاث اجتماعية مصنوعة على ما يسمونهم بالخيانة الزوجية وأسبابها، وعندهم كما ذكرنا صفحات الجرائد التي يذكر فيها كل ذلك. فإذا المسألة إن يضع هذا بجوار ذاك بمخول الصداقة البريء. الزواج العرفي من طالبات الجامعة، طلبة الجامعة وطالباتها اللي نزل للمرحلة الثانوي كمان وربما الإعدادي، أين الصداقة البريء؟ الزواج العرفي يعبر عن أزمة نفسية يعيشها جيل يتربى على أن الزنا فاحشة، في ذات الوقت يتربى على الاختلاط، تتربى الفتاة على أنها لابد أن تكون متزينة، ويسمح لهم المجتمع بقدر من قضاء الشهوة بالكلام والمصافحة النظر وغير ذلك، فتتأجج الشهوة. هناك من يخف أمر دينه جدا إلى أن يفعل الزنا الصريح، ولكن ماذا الذي يدفع هؤلاء إلى الزواج العرفي مع أنهم يدركون أنه غير شرعي وغير معترف به اجتماعيا، ولكن على الأقل بقية من دين؟ هذه أزمة يعيشها جيل، ومع ذلك العلمانيون إما يصمون آذانهم وإما أنهم يعلمون جيدا، يعتبرون هذا درجة من درجات النجاح، وبعد فترة تزال ورقة الزواج العرفي ويكون العلاقات الجنسية الكاملة بين الشباب والفتيات، هم يريدون أن يصلوا أن يكون الأمر كالغرب. أرقام الزواج العرفي اللي بتتقال، كيف يمكن التوفيق بينها وبين الكلام على الصداقة البريئة والكلام على كذا والكلام على كذا؟ هذا يدل على أن الصداقة البريئة تدفع إلى الزنا، ولولا أن عند الشباب في بلاد المسلمين قدر من التربية الدينية تجعل الزنا فاحشة، فيكون هناك تعارض في قوة دفع للشهوة المتأججة التي سمح لها بأن تنمو وسمح لها بأن تجد متسع، وبين الدفع من أن هذا فاحشة، فضلا عن مسألة الشرف والفضيحة والعار التي يحاول يعني بعض عبيد المال، الكلام الآن على استيراد أنواع من أغشية البكارة سهلة الاستعمال لخداع الزوج، هذا الذي يستوردها، إما أنه يعني إنسان في غاية الفحش يريد أن يشجع، وإما أنه إنسان عبد للمال ولا يفرق عن الأول، أنه يريد أن يبيع ويريد أن يجعل شريحة. كما ذكر المسألة تعارض بين دوافع وموانع، فلا شك أن مسألة البكارة أحد الموانع، تخشى من الفضيحة، قدر من الحياء موجود بيمنع فاحشة، فاحشة وجدت مقدمتها ودافع المجتمع في اتجاه هذه المقدمات، فماذا يقف أمام هذه المقدمات فلا يجعلها تتم بلا شك في حالات كثيرة وموجودة، فلكن ما يمنعها من الوجود من أن تكتمل الخوف من الله والخوف من الفضيحة. فيأتي عبيد المال يقول لا لا إشكال، كما يكتبون على هذا الإغشاء الذي يستوردونه سرك سيدفن معك إلى الأبد، إذن افعلي ما شئت. يوجه لمن هذا الخطاب؟ لشريحة من الفتيات لا يحجزهن عن الفاحشة إلا خوف الفضيحة، قل الخوف من الله، والمجتمع بيضعهم في الاختلاط والمؤجج للشهوة وبقية الشياطين، ده شيطان عايز يربح وده شيطان عايز يشيع الفاحشة، وكلاهما يصل في نهاية لمحصلة واحدة، يزيل حاجز تلو الآخر، يلوذ البعض في النهاية إلى الزواج العرفي كدرجة كحل يرضي به نفسه. ماذا فعل هؤلاء إذا أزمة الزواج العرفي؟ العجيب انهم بيتكلموا عن الزواج العرفي ومعتبرينه ازمه، لانهم يريدون الحل المباشر وهو الاستجابه للنمط الغربي والعياذ بالله. يقول وحكم الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبقى ممكن المرأة تحتاج تكلم الرجل فساعتها تقول قول ايه معروف ليس فيه ترقيق ولا خضوع. هؤلاء يربون النساء على الترقيق. طب هي مدام ينفع انها تقول قول معروف تخرج وتدخل تكون ولاجة خراجة؟ لا، وقرن في بيوتكن. انظر ترتيب السياق، النهي عن الخضوع والاستعاضة عنه بالقول المعروف، ولكن الاذن في القول المعروف لا يساوي الايه فتح الباب على مصراعيه. لكن المرأة قد تمرض فلا تجد طبيبا، قد تحتاج تبيع وتشتري ولا يوجد كبير فتنة، خذ هاك، وليس كما يحدث الآن أيضا في أسواق المسلمين إنه نتيجة أن تربية المجتمع ليست كذلك تجد المرأة قد تصادق البائع، ولأن المجتمع يعترف بالصداقة البريء. وهذه تتحدث فيما فيه فائدة ومما لا فائدة فيه، وتطيل الفصال وتكثر من الكلام خارج وهكذا. ولكن إذا احتاجت إلى شيء عارض لا يترتب عليه فتنة ألتقل قولا معروفا، ولكن الأصل أن تقر في البيت. فإن خرجت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تكشف موضع القلادة من العنق وجزء من شعر الرأس، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. فماذا يسمى التبرج الموجود الآن؟ يقول وحكم الآية يشمل سائر نساء المؤمنين، فلفظها خاص ومعناها عام لأنها من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، ومن الأحكام التي جاءت بها الشريعة سدا لذريعة الفاحشة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. فإذا يحرم الخلوة، وقريب من الخلوة مواطن الريبة. إذا كان في الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من أن يراهما أحد، لكن إن كان البقاء في مكان يقل فيه جدا من يدخل ويخرج مع أنه مفتوح، أو كان في سيارة في طريق خالي من المر أو قل من يمر به من المر، فهذا إما أن يكون خلوة وإما أن يكون في حكمه وهكذا. ومن هذه الأحكام النهي عن سفر المرأة من غير محرم كما ثبت في الصحيحين وغيرهم. وقد أخذ العلماء من هذه الأحكام، الأحكام التي فيها سد الذرائع إلى الزنا، من حرمة النظر، حرمة المصافحة، حرمة الخلوة، حرمة الخضوع بالقول، تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يتضمن الوقوع في شيء من هذه المحرمات، تحصيلا لطهارة المجتمع المسلم وصيانته عن أن تشيع فيه الفاحشة وأسبابه. يبقى إذن لا، بيقولوا هل أنتم هتضعوا الرجال في مدينة والنساء في مدينة؟ لا، ولكن لم نضع رجل بجوار امرأة 8 ساعات لا تمكثهم مع زوجها، ولم نضع شباب وفتيات في سن تأجج الشهوة المقعد جوار المقعد، وربما التصقت الأجساد أحيانا في الجامعة أو في غيرها. فإذا هذا كله مما حرم. يقولوا إيه دليل تحريم الاختلاط؟ نقول له صف لنا الاختلاط الذي تتكلم عنه. نحن نتكلم عن واقع موجود، وإن لم نكن نتكلم عن واقع نتكلم عن مآلات بحكم التجارب التي وجدت قبل ذلك. قل وهذا الاختلاط المحرم هو الذي يدعو إليه المستغربون والمتبعون للشهوات الذين قال الله فيهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكذلك هيئة الأمم وهيئة حقوق الإنسان التابعة لها يطالبوننا بمعاملة المرأة المسلمة بما تعامل به المرأة الغربية الكافرة من حيث حرية التصرف في نفسها بلا حدود ولا قيود. وهذه المطالبة في شأن المرأة مضمونها عدم إلزامها بالأحكام الشرعية في لباسها وفي عملها وفي علاقاتها ومدخلها ومخرجها وفي قوامة الرجل عليها. وهذا كله باسم حرية المرأة وحقوق المرأة كما يزعمون. ومن المؤسف أن هذه الدعوات والمطالبات قد حققت قدرا كبيرا من أهدافها في بلاد الحرمين في المملكة حرسها الله. ولهذا صار الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء أمرا مألوفا في قطاعات كثيرة كما في الصحة والإعلام والخطوط الجوية وفي بعض قطاعات التعليم وحفلات التخرج وغيره. ومهد له في قطاعات أخرى وكذلك الشركات والمؤسسات والبنوك في كثير منها قدر من الاختلاط أو ما يمهد له. ومن أسوأ ذلك أماكن الترفيه، لأن أماكن الترفيه بحكم المادة يراد منها تكون التي تذهب باحثة عن الترفيه تتحلل في ثيابها أو تلبس ثياب مناسبة لذلك وتجري وتتحرك إلى فضلا عن أماكن السينما وغيرها. وقد هلل هؤلاء مسألة السينما قبل ذلك ورد عليهم الشيخ أيضا فيه. ومما يحتج به دعاة الاختلاط أو المسوغون له جهلا أو مغالطة الاختلاط في المسجد الحرام. عندنا قد يقولون الاختلاط في العهد النبوي وقد يقولون أيضا الاختلاط في المسجد الحرام. هنا قد يقولون، يقول في الإجابة: فإن الأصل إفراد النساء في مصليات خاصة بهن من المسجد وطوافهن من وراء الرجال، وما كان خلاف ذلك فهو راجع إما إلى ضرورة كما في المواسم وإما إلى سوء تصرف النساء الناس من الرجال والنساء. ولهذا يبذل القائمون على شؤون الحرم جهودا في توجيه الناس وتخفيف مشاكل الاختلاط، والأمر يتطلب جهودا أكبر وعناية أكثر للقيام بالمزيد مما به صيانة المسجد الحرام عن المخالفات الشرعية بسبب الاختلاط وغيره. قل وأما الاختلاط في الأسواق فغشيان الرجال والنساء لها لقضاء حوائجهم وليس للجلوس فيها. فإذا الحاجة العارضة مع الحجاب من المرأة وعدم خضوع القول وغض البصر من الرجال والنساء والكلام على قدر الحاجة مباح، والأولى من استطاع أن يجلب الأشياء لزوجته فلا تشتري، أو إن استطيع أن ألا تبيع وتشتري مع الرجال أو إلى غير ذلك. ومع هذا أقصى حدود المباح التي يحاول الأعداء وأذنابهم أن يأخذوا منها تكأ لكي يبيحوا أن يكون هناك اختلاط يطول مدته ويتحرر فيه الطرفان من قيود الشرع. ولا بأس عندهم ابتداء يقول أمرهم بالقيود، مع أن في النهاية إذا كان أمر كالجامعات في السعودية مثلا، وهناك بالفعل جامعات للرجال وجامعات للنساء، ما الذي يجعلك وقد وصلت إلى درجة أمان أعلى ولا تقرب الزنا؟ أنت بعيد، لماذا تقترب خطوة حتى لو كانت مباحة، مع أن الفاعل لها بلا شك يقول خطوة على الطريق، اقتربنا من حرية المرأة. اقتربنا من كسر كذا وكذا. إذن الأمر واضح وصريح، حتى لو قالوا أمروا الفتيات الذاهبات إلى هذه الجامعة بالحجاب، ومن الذي أنشأها وأصر وصار أنفق عليها الملايين من أموال المسلمين لكي تكون أول جامعة مختلطة، ولكي تكون مفخرة على حد زعمه. فإذا هذا يدل على سوء القصد، وعلى أن الأمر وراءه ما وراءه، وليس الأمر خافيا. هذا الذي وراءهم يصرحون به ويريدون صورة من الاختلاط يتحلل فيها من هذا كله، مع أن أيسر الأمور هو الفصل، وما لا بد فيه من اختلاط لا بد فيه من هذه القيود، وهم يريدون اختلاطا عاريا عن هذه القيود. هذا ملخص القضية. ولأنه إذا كان عاريا عن هذه القيود أدى إلى ما أدى إليه. في الجامعة المصرية في أول نشأتها أرسلت النساء، وقبل كتاب قاسم أمين كنا يذهبنا مبرقعات ويجلسنا في مكان مستقل، لكن هل كان هذه أقصى طموحات الأعداء؟ لا، كانوا يريدون ما هو أكثر. وبالتالي مع أول فتاة تطلب كشكول المحاضرات من زميلها كأن هذا حدث استثنائي. انظر، حتى لو قلت انه جاز وانه يمكن ان تطلب، ولكن ما الذي وراء الحدث؟ لماذا كانت الكاميرا موجودة وصورت؟ ولماذا عدت هذه بطلة؟ انسان اذا اضطر الى فعل شيء، اذا اضطر الى اكل الميتة يجعل نفسه بطلا. لكن هؤلاء واضح جدا الفرق بين مجرد ان يكون الشيء اذن فيه الشرع، وان يكون الشيء يراد له ان يكون خطوة على، حتى لو كان مأذونا فيه، خطوة على طريق الفساد والانحلال ونحو ذلك. يقول: ومع ذلك يجب أن تصمم الأسواق والمحلات على صفة تمنع من مفاسد الاختلاط كالتزاحم والخلوة مع الباعة، كما تجب مراقبة الأسواق لمنع ما يظهر فيها من منكرات، ومنع المتسيبين الفضوليين من الرجال والنساء، وهذه مسؤولية الحاكم الإداري والمحافظ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة الناصحين. فتبين أن قياس الاختلاط الذي يطالب به المنافقون والمستغربون أتباع الغرب وأصحاب الشهوات على ما ذكر في المسجد الحرام أو في الأسواق قياس فاسد، وهي من الشبهات التي يتذرع بها أصحاب الأهواء إلى ما يريدون. وبعد، فيجب على ولاة الأمر الذين حملهم الله مسؤولية هذه الأمة أن يحموها مما يريده بها الأعداء في الداخل أو الخارج من المنافقين والكافرين. وقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا لا يرضيهم هذه الخطوة. نعم، يرحبون بها ثم يطالبون بالتي وراءها ثم التي وراءها. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومعلوم أن حفظ الدين أوجب من حفظ النفوس والأموال. ذا قالوا الأعداء: إما أن نفعل ذلك، وإما الحصار الاقتصادي، وإما وإما. قلوا: معلوم أن حفظ الدين أوجب من حفظ النفوس ومن حفظ الأموال. ما لو مسألة حصار اقتصادي أو حتى حرب عسكرية، مع أنهم بفضل الله لا يتمكنون من حروب بلاد المسلمين إلا إذا كان بعضهم عونا على بعض، وإلا إذا كان بعضهم الذين يمكن إخوانه الأعداء من إخوانه. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر بهم دينه، إنه سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان يعني هذا التعليق على هذا المقال الشيخ البراك حفظه الله من باب تنشيط الذاكرة لنا أن هذا موضوع نعيش دائما وأبدا، ومن باب إدراك ما يحاك بالمسلمين في جميع بلاد الدنيا، ولكي ندرك تماما قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأنهم يتخذون لذلك خطوات واحدة بعد الأخرى. هذا ما نرى في كل بلاد المسلمين، فينبغي تبصير المسلمين بهذا الأمر وتنبيههم حتى يكونوا على بينة منه. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك.